الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأبناء، وصلنا في هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى الباب الثامن، وهو باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء في الرقى والتمائم من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة من إلا قطعت، أخرجه البخاري في الجهاد. ومعنى ذلك رسولا، أو معنى قوله رسولا، هو زيد بن حارثة، ومعنى وتر هو واحد من أوتار القوس، خلف العرب تعلقه تتقي به العين. ولذلك يخبرنا في هذا الحديث أبو بشير الأنصاري أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل الله رسولا هو زيد بن حارثة ليأمر بقطع قلائد الأوتار التي تعلق في رقاب الإبل، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يعلقون ويعتقدون أنها تحفظ من العين. وفي هذا الحديث فوائد، منها وجوب إنكار المنكر، ومنها قبول خبر الواحد، ومنها أيضا إبطال اعتقاد النفع في القلائد من أي نوع كانت، ومنها نائب الإمام يقوم مقامه فيما أسند إليه. وهذه الفائدة الأخيرة، وهي قوله نائب الإمام يقوم مقامه فيما أسند إليه، دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينيبهم في بعض الأشياء ويأتمرون بأمره ولا يتقدمون بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعل أمر إلا إذا أمرهم بذلك. ولذلك هذا مما أثر عنهم رضي الله عنهم. وفي الحديث أن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. والرقى هي العزائم، والمشروع منها ما توفرت فيه ثلاث شروط: أولا أن تكون بكلام الله أو أسمائه وصفاته أو الأدعية والاستعاذة به، أو الأدعية إلى الله عز وجل والاستعاذة به. الثاني أن تكون بلسان عربي يفهم معناها، وليست بالتمتمات وشيء لا يفهم كما يفعله بعض المشعوذين والعرافين. والثالث من تلك الشروط أن لا يعتقد أن العزائم تنفع بذاتها، وإنما يعتقد النفع حاصلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة شروط في الرقى والعزائم المشروعة، وما عدا ذلك فليس بمشروع. ومعنى التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلقونه من الخرز ونحوها على الصبيان اتقاء العين، وكذلك تعلق أيضا على البهائم وغيرها اتقاء العين. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته، وهذه مما ابتلي بها كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. وسبب ذلك أو سبب اندفاع الناس إلى مثل هذه الرقى والتمائم الغير مشروعة جهل الناس بالتوحيد وعدم دراسته، وأيضا جهل الناس بما يقوم به هؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الرقى والتمائم من أجل أن يتكسبوا بها عيشا، وهذه بلوى نسأل الله العافية والسلامة. لذلك يخبر ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الرقى وهي العزائم والتمائم وهي التي تعلق على الأطفال من الخرز ونحوها والدول، وهي التي تصنع لتحبب أحد الزوجين إلى آخر، بأنها شرك إلا ما قامت عليها الشروط الثلاثة. ولذلك في هذا الحديث حديث ابن مسعود فوائد منها تحريم الرقى وأنها من الشرك إلا ما كان منها مشروعا، والثاني تحريم التمائم وأنها من الشرك، والثالث تحريم التولة وأنها من الشرك. لذلك لا بد للعبد أن يبتعد عن مثل هذه الأمور التي تقبح في توحيده ويكون بذلك يتسبب لنفسه في الانحراف والضيق عن مراد الله عز وجل بما شرعه وما أمر به. عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من علق شيئا وكل إليه، رواه أحمد. من علق شيئا وكل إليه، ومن تعلق، ومعنى من تعلق شيئا أي علق رجاءه وخوفه به، وكل إليه ترك أمره له. فمن اعتمد على الله وأنزل به حوائجه حفظه ويسر له جميع أموره، ومن اعتمد على غيره خذل والعياذ بالله. ولذلك هذا الحديث فيه إخبار من عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن من اعتمد على شيء ترك أمره له، فمن أنزل حوائجه بالله فرج كربه ويسر أمره، ومن اعتمد على غير الله ترك أمره له فخذله، لأن الخير كله بيد الله ولا يستطيعه أحد سواه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويثبتنا للخير وأن يعلمنا ما ينفعنا. وفي هذا أيضا حديث عبد الله بن عقيم فوائد، منها وجوب التوكل على الله، وهذا لا ينافي فعل الأسباب المباحة، ومنها خذلان من انصرف عن الله وطلب النفع من غيره. وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجع برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رواه أحمد وأبو داود في الطهارة، وصححه الألباني في صحيح الجامع. ومعنى قوله عقد لحيته، عقدها على وجه يشعر بالتكبر أو يشعر بالرقة والتأنس، وقيل عقدها في الصلاة. ومعنى قوله تقلد وترا، علقه في رقبة دابته من أجل العيب. والوتر هو واحد أوتار القوس، أحد هو واحد أوتار القوس. ومعنى قوله استنجى أي استجمر برجيع، ومعنى الرجيع هو روث الدواب. ومعنى قوله بريء منه برئ من فعله هذا، وهذا يدل على تحريم هذه الأفعال، يدل على تحريم هذه الأفعال. فلذلك هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الحياة ستطول به، وأن عليه أن يخبر الناس سلفا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من عقد لحيته أو قلد في رقبته أو رقبة دابته واحدا من أوتار القوس أو استجمر بروث دابة أو عظم فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء من فعله هذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتبرأ من أمر إلا إذا كان محرما على العبد. فلذلك دراسة التوحيد ودراسة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب للمسلم أن يقضي أو يمضي فيه جل أوقاته ليتعلم ويعبد الله عز وجل على علم ولا يعبده على جهل. وهذا وفي هذا الحديث فوائد. أولا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث طال عمر رويفع كما أخبر، ومنها قبول خبر الواحد، ومنها أيضا تحريم عقد اللحية، ومنها تحريم تقليد الوتر، ومنها أيضا تحريم الاستجمار بروث دابة أو عظم، وإنما حرم الاستجمار بها لأن العظم عظام، لأن العظم طعام للجن والروث طعام بهائمهم. وهذا الحديث أيضا فيه خير كثير لمن أراد وفقه كثير لمن أراد. وهذا أيضا وفي الحديث أيضا عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها أو كلها من القرآن وغير القرآن. والقطع هو الإزالة، أن تزيل التميمة من رقبة إنسان أو حيوان تلقاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة أن لا يبقوا تميمة ولا إلادة إلا قطعوها. وهذا أيضا فيه فضل إنكار المنكر، إنكار المنكر، وأيضا فيه تحريم التميمة، وأيضا فيه فضل اعتاق الرقبة، وأيضا تحريم السلف للتمائم سواء كانت من القرآن أو غيره، على خلاف بين أهل العلم في القرآن. ولكن الصحيح ما جاء عن السلف أن ذلك كله محرم ولا فائدة فيه، لأنه يصرف الإنسان إلى التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعة، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى الحق وإلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأبناء، وصلنا في هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى الباب الثامن، وهو باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء في الرقى والتمائم من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وثر أو قلادة من إلا قطعت. أخرجه البخاري في الجهاد. ومعنى ذلك رسولا، أو معنى قوله رسولا، هو زيد بن حارثة، هو زيد بن حارثة. ومعنى وتر هو واحد من أوتار القوس، خلف العرب فعلقه تتقي به العين. ولذلك يخبرنا في هذا الحديث أبو بشير الأنصاري أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل الله رسولا هو زيد بن حارثة ليأمر بقطع قلائد الأوتار التي تعلق في رقاب الإبل، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يعلقون ويعتقدون أنها تحفظ من العين. وفي هذا الحديث فوائد، منها وجوب إنكار المنكر، ومنها قبول خبر الواحد، ومنها أيضا إبطال اعتقاد النفع في القلائد من أي نوع كانت، ومنها نائب الإمام يقوم مقامه فيما أسند إليه. وهذه الفائدة الأخيرة وهي قوله نائب الإمام يقوم مقامه فيما أسند إليه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينيبهم في بعض الأشياء ويأتمرون بأمره ولا يتقدمون بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعل أمر إلا إذا أمرهم بذلك. ولذلك هذا مما أثر عنهم رضي الله عنهم. وفي الحديث أن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. والرقى هي العزائم، والمشروع منها ما توفرت فيه ثلاثة شروط: أولا أن تكون بكلام الله أو أسمائه وصفاته أو الأدعية والاستعاذة به، أو الأدعية إلى الله عز وجل والاستعاذة به. الثاني أن تكون بلسان عربي يفهم معناها، الثاني أن تكون بلسان عربي يفهم معناها وليست بالتمتمات وشيء لا يفهم كما يفعله بعض المشعوذين والعرافين. والثالث من تلك الشروط أن لا يعتقد أن العزائم تنفع بذاتها، وإنما يعتقد النفع حاصلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة شروط في الرقى والعزائم المشروعة، وما عدا ذلك فليس بمشروع. ومعنى التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلقونه من الخرز ونحوها على الصبيان اتقاء العين، وكذلك تعلق أيضا على البهائم وغيرها اتقاء العين. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته، وهذه مما ابتلي بها كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. وسبب ذلك أو سبب اندفاع الناس إلى مثل هذه الرقى والتمائم الغير مشروعة جهل الناس بالتوحيد وعدم دراسته، وأيضا جهل الناس بما يقوم به هؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الرقى والتمائم من أجل أن يتخسبوا بها عيشا، وهذه بلوى نسأل الله العافية والسلامة. لذلك يخبر ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الرقى وهي العزائم والتمائم وهي التي تعلق على الأطفال من الخرز ونحوها والدول، وهي التي تصنع لتحبب أحد الزوجين إلى آخر، بأنها شرك إلا ما قامت عليها الشروط الثلاثة. ولذلك في هذا الحديث حديث ابن مسعود فوائد، منها تحريم الرقى وأنها من الشرك إلا ما كان منها مشروعا، والثاني تحريم التمائم وأنها من الشرك، والثالث تحريم التولة وأنها من الشرك. لذلك لا بد للعبد أن يبتعد عن مثل هذه الأمور التي تقدح في توحيده ويكون بذلك يتسبب لنفسه في الانحراف والصيف عن مراد الله عز وجل بما شرعه وما أمر به. عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من علق شيئا وكل إليه، رواه أحمد. من علق شيئا وكل إليه، ومن تعلق، ومعنى من تعلق شيئا أي علق رجاءه وخوفه به، وكل إليه ترك أمره له. فمن اعتمد على الله وأنزل به حوائجه حفظه ويسر له جميع أموره، ومن اعتمد على غيره خذل والعياذ بالله. ولذلك هذا الحديث فيه إخبار من عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن من اعتمد على شيء ترك أمره له، فمن أنزل حوائجه بالله فرج كربه ويسر أمره، ومن اعتمد على غير الله ترك أمره له فخذله، لأن الخير كله بيد الله ولا يستطيعه أحد سواه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويثبتنا للخير وأن يعلمنا ما ينفعنا. وفي هذا أيضا حديث عبد الله بن عقيم فوائد، منها وجوب التوكل على الله، وهذا لا ينافي فعل الأسباب المباحة، ومنها خذلان من انصرف عن الله وطلب النفع من غيره. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رواه أحمد وأبو داود في الطهارة، وصححه الألباني في صحيح الجامع. ومعنى قوله عقد لحيته، عقدها على وجه يشعر بالتكبر أو يشعر بالرقة والتأنس، وقيل عقدها في الصلاة. ومعنى قوله تقلد وترا، علقه في رقبة دابته من أجل العيب. والوتر هو واحد أوتار القوس، أحد هو واحد أوتار القوس. ومعنى قوله استنجى أي استجمر برجيع، ومعنى الرجيع هو روث الدواب. ومعنى قوله بريء منه، برئ من فعله هذا، وهذا يدل على تحريم هذه الأفعال، فلذلك هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الحياة ستطول به، وأن عليه أن يخبر الناس سلفا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من عقد لحيته أو قلد في رقبته أو رقبة دابته واحدا من أوتار القوس أو استجمر بروث دابة أو عظم فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء من فعله هذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتبرأ من أمر إلا إذا كان محرما على العبد. فلذلك دراسة التوحيد ودراسة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب للمسلم أن يقضي أو يمضي فيه جل أوقاته ليتعلم ويعبد الله عز وجل على علم ولا يعبده على جهل. وهذا وفي هذا الحديث فوائد. أولا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث طال عمر رويفع كما أخبر، ومنها قبول خبر الواحد، ومنها أيضا تحريم عقد اللحية، ومنها تحريم تقليد الوتر، ومنها أيضا تحريم الاستجمار بروط دابة أو عظم، وإنما حرم الاستجمار بها لأن العظم عظام، لأن العظم طعام للجن والروط طعام بهائمهم. وهذا الحديث أيضا فيه خير كثير لمن أراد وفقه كثير لمن أراد. وهذا أيضا وفي الحديث أيضا عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها أو كلها من القرآن وغير القرآن. والقطع هو الإزالة، أن تزيل التميمة من رقبة إنسان أو حيوان تلقاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة أن لا يبقوا تميمة ولا قلادة إلا قطعوها. وهذا أيضا فيه فضل إنكار المنكر، إنكار المنكر، وأيضا فيه تحريم التميمة، وأيضا فيه فضل اعتاق الرقبة، وأيضا تحريم السلف للتمائم سواء كانت من القرآن أو غيره، على خلاف بين أهل العلم في القرآن. ولكن الصحيح ما جاء عن السلف أن ذلك كله محرم ولا فائدة فيه، لأنه يصرف الإنسان إلى التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعة، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى الحق وإلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.